أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في هذه الصورة: لو أن شخص باع سيارة كانت تلك السيارة ملك والده، وكان يظن أن والده على قيد الحياة، فباع سيارة والده بعد ما كمل الصيغة وأنشأ العام، قالوا له ترى الوالد متوفي وهاي السيارة سيارتك مو سيارة الوالد. ها هنا عندنا سؤالان: السؤال الأول، هل هذا العقد صحيح أم فاسد؟ السؤال الثاني، هل هذا العقد لازم أم العقد بحاجة إلى إجازة؟ هذان السؤالات. ما يرتبط بالسؤال الأول، قلنا أن المخالف هو صاحب الإيضاح. صاحب الإيضاح قال أن هذا العقد فاسد. فاسد يعني شنو؟ يعني منزل منزلة العدم، يعني على ألفاظ كلا ألفاظ. العقد فاسد يعني الألفاظ كلا ألفاظ، وكأن لم يكن هناك لفظ. ليش أيها الفخر، لماذا العقد فاسد؟ قال: وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول تقدم منا بالأمس، وهو أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. الوجه الثاني أن هذه المعاملة تؤول إلى التعليق، والتعليق في باب الإنشاءات وفي باب العقود باطل، وذلك لأن مفاد قول القائل بعت السيارة واقع الحال شنو؟ أي بعتك السيارة إن كنت أنا المالك، إن صرت أنا المالك، إن مات والدي. ومن الواضح أن التعليق باطل. وبين انتباهها فارق التعليق عن كون القضية مشروطة. هذا الدليل الثاني الذي أبرزه الإيضاح. الدليل الثالث هو العبثية. عبثية شنو؟ أنا أدري السيارة مو مالتي، أبيعها شنو أنت تدمن وتتحدث بها. هذا الواحد يلعب. شخص يعلم بأنه ليس مالك للسيارة ولا مأذون من قبل المالك في بيع السيارة، لما هو يتصدى للبيع ففي الحقيقة هو شنو؟ ليلعب. مثل ما واحد لا هو مدير دائرة ولا مأذون من قبل الدائرة، ويصير بناء قاعد يمضي، شنو يقول هاي إمضاءات شنو؟ يقول هذا لعب. هذه ثلاثة أدلة قدمها صاحب الإيضاح في أفق، في أفق الصحة والفساد، مو في أفق اللزوم وعدم اللزوم. المرحوم الشيخ الأنصاري قال: أنا رأيي على الصحة وليس رأيي على الفساد، خلافا لك أيها الفخر. وما ذكر من الأدلة الثلاثة كلها مردودة. الدليل الأول بينا شلون مردود، شلون بينا مردوديته؟ قلنا بالتوسل بفكرة الخطأ في التطبيق، وطبقنا فكرة الخطأ في التطبيق في موارد متعددة، وهي من الأفكار الميمونة الذي يستعين بها المصنف في تصحيح جملة من المعاملات. الجواب الثاني، جواب على الدليل الثاني، قال: أنت قلت المورد من موارد التعليق. المورد من موارد شنو؟ التعليق. قال: يرد على كلامك أولا وثانيا. فدليل الثاني للإيضاح سيشكل المصنف عليه بكم إشكال؟ إشكالين. الإشكال الأول قال له أكو تحافظ بين الدليل الأول لك وبين الدليل الثاني لك، لأن الدليل الأول أنت تعترف بأن العقد منجز، بينما الدليل الثاني تقول أن العقد معلق. بس ما افتهمنا إحنا عركتنا في عقد المنجز أم في عقد المعلق؟ مقتضى دليلك الأول أن الذي أجري عقد منجز، بينما مقتضى دليلك الثاني أن الذي أجري عقد معلق. وهذا هي صورة واحدة نتعارك عليها، تحدد موقفك هل هو من العقد المنجز أم من العقد المعلق. هذا الجواب الأول. إذا الجواب الأول شنو؟ أنت ما تعرف إيش تحكي، هي صورة نتنازع بها، أنت مرة تصورها في دائرة العقد المنجز كما هو الدليل الأول، وتصورها في دائرة العقد المعلق كما في الدليل الثاني. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو الأهم، قال أقول لك أنت تلتفت، أكو عندنا فكرتين، أنت وجهت البحث في فكرة التعليق، هذا ليس من بحث التعليق، بس أرجوك ليس مقاطع في حكي، يعني الشيخ الأنصاري لما يحكي أريد يحكي بالمثاقين حتى ليس مقاطع في حكي. قال له أنت بالتالي قلت؟ قلت المقام من موارد العقد المعلق، والتعليق في باب العقود باطل، ولذا حكمت بفساد هذه المعاملة. احنا نقول لك ليس المقام من موارد التعليق، المقام من موارد الحقيقة السكاكية الادعائية، ونحن في موارد الحقيقة السكاكية الادعائية حكمنا بالصحة، نحن في التعليق نحكم بالفساد، لكن في الحقيقة الادعائية السكاكية ماذا نحن نحكم؟ نحكم بالصحة. ومقامنا من موارد الحقيقة السكاكية، وبالتالي لا بد من الحكم بالصحة لا من موارد التعليق الذي لا بد من الحكم بالفساد. هذا افتهمنا. الآن أنا أسأل، ما الفرق بين الحقيقة السكاكية واحد وهي العقد التعليقي اثنين، وليش الشيخ قال ترى مقامنا من الحقيقة السكاكية وليس مقامنا من التعليق؟ وين نصبح؟ وين اللي يخليه على يا قضية بمقتضى هذه القضية يقول حديثنا حديث في الحقيقة السكاكية وليس حديثنا في العقد التعليقي؟ قلت أكو تتم شنو؟ فإن كان الحديث في الحقيقة السكاكية فالعقد صحيح، وإن كان الحديث في العقد التعليقي فالعقد باطل، لكنه المقام من الأول لا من الثاني خلافا لك أيها الإيضاح. جيد، شنو الحقيقة السكاكية؟ الحقيقة السكاكية، أنا مو صاحب هذا الكتاب، لكن قبل ما أجي إلى جولة الإنشاء أدعي نفسي أنا مالك، هذا ادعاء لا أساس له، ادعاء أنا أسسته، أنا صرت مالكا بادعائي، واقعا أنا مو مالك. فقبل ما أنزل إلى جولة الإنشاء أنا قلت البس القاط، قلت يا ترى أنا مالك، بعد ما البس القاط وصرت أنا مالك اتخلل، بعتك هالكتاب. هذا الإنشاء صادر من قبل من؟ من قبل المالك، صادر من قبل المالك، لكن لا المالك الحقيقي وإنما المالك الادعائي. فإذا صدر هذا الإنشاء من المالك ولو المالك الادعائي، الألفاظ حلوة ماشية، ماكو إرباك باللفظ. ليش؟ لأنه أنا قاصد حقيقة البيع، بغاية الأمر أنا ادعيت أني مالك، ادعائي أني مالك سوغ لي أن أتكلم بكلام المالك. سوق مثل ايش؟ مثل واحد الان يرى انه سوى مو متولي الحسينية وهذا المكان، قبل ما يدخل للحسينية يقول انا ترى ادعي نفسي انا المتولي لهذا، ثم يقعد هناك يقول لا تدخلوا فلان. هاي عبارة للتخلون الثان عبارة صحيحة لو لا، عبارة مقصودة لو لا، عبارة منجزة لو لا. الجواب نعم منجزة، عبارة صحيحة، عبارة حلوة، وإن كانت خلفيتها خلفية دعائية لكن هي عبارة صحيحة. الشيخ مي يقول دير بالك هذا الشخص الذي دخل للحسينية وقال أنا لا أسمع تعلقون التبريد، هذا الكلام صدر بقصد حقيقي وبعبارة نظيفة وما بيكون مشكلة. غاية الأمر إن شلون تكلم هذا من اطلاع مبرر الكلام بعدما نصب نفسه متولي شرعي عندما هو لم يكن متولي شرعي، لكن ألفاظه شنو؟ ألفاظه ألفاظه وليدة ذاك التنصيب. ولم يكن مفاد كلام هذا الشخص طفي السبلت، هو عبارة إن كنت أنا المتولي فطفي السبلت، حتى تقول لي هي جملة تعليقية. لو فسرت لي اياها هيك العبارة إن كنت أنا المتولي فطفي السبلت، هذه قضية تعليقية. وإذا قضية تعليقية قلنا التعليق في باب العقود باطل، يجي كلامك. أما إذا أجى وقبل ما يدخل للحسينية وقال بوي أنا أدعي لنفسي وإن لم أكن متولي شرعا أدعي أني متولي، ثم دخل قال طف السبلت، هاي طف السبلت قضية منجزة وقضية تعليقية، هذا قضية منجزة وليست بالقضية التعليقية. تفرق بين الحقيقة الادعائية وبين التعليقية. جيد احنا افتهمنا شنو الحقيقة الادعائية وشنو القضية التعليقية وليش الاولى صحيحة والثانية باطلة، هذا افتهمنا. بس لحد الان ما افتهمنا عبارة للشيخ الانصاري لماذا مقامنا من موارد الحقيقة الادعائية وليس مواردنا من موارد شنو الحقيقة التعليقية. جواب، احنا وين نتكلم في يا صورة الشخص وهو انا لما بعت السيارة مع الوالدي عند البيع انا كنت جازما بان الوالد على قيد الحياة، فلما اكون جازم التعليق يعني الترديد، الترديد يعني عند عدم الجزم. اساسا لو واحد يسألنا الان سؤال علمي يا بأنتوا ليش عندكم أزمة تقولون التعليق في باب العقود باطل، ليش؟ لماذا التعليق في باب العقود باطل؟ لو واحد يسأل هالسؤال تقول لأن التعليق هو ترديد في الإنشاء، وإذا كان ترديد في الإنشاء فالإنشاء يعني ماذا أنشئ، وإنما أشبه بالوعد والوعيد أفتر. وين يتصور الترديد؟ وين يتصور التعليق؟ عندما لا أكون مستوضح للحال، لما ما أعرف مثلا أقول لك أبيعك الكتاب إن كان يوم غد يوم ممطر، هذا يسمى تعليق. ليش؟ أنا ما أدري باكر ممطر لو ممطر، فيصير يصير تعليق. اما اذا واحد كان حاسم موقفه ويدري شنو باكر بيصير، بعد ما يصير من التعليق وانما يصير من التنجيز في ضمن الحقيقه الادعائيه. ما نحن فيه فرض مسالتنا ان المنشئ الابن عندما يبيع السياره سياره الاب عند نفسه يبيعها لنفسه مو للأب، لنفسه، حتى هذا إنما يبيعها وهو على علم ودراية بأن والده على قيد الحياة. فإذا عند علم تعليق ما، وإنما أقصى معك حقيقة دعائية. مثلا أضرب لك مثال، الآن أضرب لك مثال، إذا أنا ما أدري، أنا أدري 100% أنا مو متولي، اسمع لي راح اضرب لك نفس المثال، ادري 100% انا مو متولي وجيت قلت لكم طف السبلة، انت شو تقول لي؟ تقول لي السيد ترى قبل ما يدخل الحسينية ادعى بالحقيقة السكاكية هو متولي بعد ما ادعى لأنه ويدري 100% مو متولي، فادعاها بعد ما ادعاها لما قعد، لما قال طف السبلت، طف السبلت على سبيل القضية المنجزة. نعم، إذا أنا قبل ما أدخل الحسينية ما أدري قلبي ما أدري أنا متولي لو ما متولي، لما أجي أقول لكم طف السبلت شو تقول؟ تقول هنا سيدي يتكلم على نحو التعريف، بمعنى طف السبلت إن كنت أنا المتولي. ففكرة التعريف أينما أين تتجه؟ عندما لا أكون مستوضحا حالي. أما إذا كنت مستوضح حالي وأعرف أنا متولي، من يعلم أنه ليس متولي ثم يقول طف السبلت، شنقول على هذا الشخص؟ نقول هذا حقيقة دعائية، ونقول هذا الشخص يتكلم بقضية منجزة. أما إذا هو ميدري حاله شنو وقال طف السبلت، شنقول؟ يقول هذا تعليقية. شيخنا الأنصاري يقول فرق بين بابين، يا أيها الفرق بين الباب الذي نحن نتحدث فيه إذ هي حقيقة سكاكية وليس من التعليق، وإن كنا نقبل أن التعليق في باب العقود موجب للبطلان. فالتعليق موجب للبطلان، لكن مقامنا ليس بالتعليق. هذا الجواب الثاني. واضح الجواب الثاني؟ شوية صوتك علي حتى تسمع. هو واقع الحال، هو الآن، هو وين إشكالنا؟ أنا الآن أريد أشوف عباراتي صحيحة أو مو صحيحة. أنا ما لي علاقة بالآخرين. أنا رجال قلت لك بعتك سيارة الوالد عن نفسي، هذه العبارة هل هي عبارة تعليقية أم عبارة تنجيزية؟ إحنا فيها برد نتكلم. فرض كون الشخص يعلم بأن والده على قيد الحياة، فلما يعلم إذا ما له معنى يعلق. التعليق وين بدي؟ إذا ما أدري أبوي الآن ببغداد وما أدري حي أم ميت، فأقول لك بعتك السيارة، تقول إيه؟ هاي عبارة تدري شنو ترجمتها؟ يعني إن مات والدي وتوارثت السيارة وصارت السيارة ملك لي فأنا أبيعك. أي حلو هذا، لكن أما لو واحد يقول أبو حي هسه تتكلم وياه قبل دقيقة تكلم وياه وقال بعتك السيارة عن نفسي، هنا شي يدعي هو المالك بدل أبوه، زورا وبهتانا هو يدعي، لكنه ديشتيشي معاملة معلقة، ديشتيشي معاملة منجزة. وإن كانت الحقيقة السكاكية حقيقة ظلمية حقيقة زورية ما يخالف، بس هو على مستوى الألفاظ إنشاء لفظ منجز أو إنشاء لفظ معلق، هذا هو الجواب. إذن جوابان، الجواب الأول أيها الفخر هناك تهافت بين شنو؟ بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني. الجواب الثاني إن المقام من الحقيقة السكاكية وليس المقام من التعليق. حلو، نقطة رأس سطر. نجي إلى الدليل الثالث. طبعا قبل ما أجاوب الدليل الثالث بس أبين لك فد منهج، وأنا راح أختلف مع المنهج. الشيخ الأنصاري في ليل الدليل الثاني يحاول أنه يبرز فكرة، هذه الفكرة إذا أبرزها بعد ما يبرزها ويأمنها ويحققها يقول وبه يتضح الجواب عن الدليل الثالث. إذن الدليل جواب الدليل الثالث ما يذكر بالابتداء، وإنما شنو يذين للدليل الثاني في جوابه عن الدليل الثاني، يذين البحث بنحو يقول وبه يتضح الجواب عن الدليل الثالث. أما أنا إيش راح أسوي؟ لا، أنا راح أخلي لك يا الدليل الثالث بالصدارة وأجابه شنو بالمباشرة حتى يصير المطلب واضح عندي. واضح الفرق بين المنهجين، بين منهج الأنصاري ومنهجي؟ منهج ايش بعد اسوي؟ اجيبه للدليل اخليه امامك هذا فخر الجحشه وانا هيك اعرض لك اياه. بينما الانصاري مو راح يسوي هيك، راح يسوي جواب عن الدليل الثالث في تذييل جوابه عن الدليل الثالث. واضح الفرق بين المنهجين؟ خب احكي دليل الثالث في الفقر شنو كان؟ دليل الثالث طب ما نسينا دليل الثالث بالعادة دليل عاد هذا الشخص دليل عاد يا بشلون دليل عاد هو يدري هاي السيارة مو مالك مالك من السيارة مال أبوه شلون يقول أبيع سيارة عن نفسي هذا لعب مثل ايش مثلا لماذا واحد يدري لا هو مدير دائرة ولا مأذون من قبل مدير الدائرة ويقعد على الميز يمضي نقول ليش ده سويت يقول ده ألعب ده ألعب هذا مو انطاق خب ومن الواضح كمل أن العبارة إنما تكون معتبرة العقود تابعة للقصود وها هنا ليس عندنا قصد وإنما عندنا لعب هاي حكاية منه الفخر تفكر الدليل الثالث شنو الفخر الدليل الثالث للفخر شنو بسم الله الرحمن الرحيم العقود تابعة للقصود وفي مقامنا ليس هناك قصد وإنما هناك لعب بعدما كان المنشئ وهو الابن يعلم أن السيارة لأبيه فيكون لاعبا الشيخ في مقام الجواب يقول أقول لك هاي الشبهة ترى إذا صار بناء كثير هاي أول جواب عند جواب إعلامي خوفك ثم بعد ذلك يجي جوابا حليا لعلاج المشكلة قال له أقول لك ترى هاي الشبهة إذا رسخت في ذهنك تدري شنو معنى بعد بيع الفضولي لازم تشطب عليه تقول كل بيع الفضولي باطل ليش لأنه هم نفس الشيء بيع الفضولي شنو بيع الفضولي شنو أنه يعلم بأنه هو ليس بمالك للحاجة هو يعلم ومع هذا ينشئ ولا بد أن يكون إنشاؤه لعبا والحال أننا تقدمنا ونرجع للمربع الأول طب احنا فيما سبق قلنا عقد الفضول صحيح وليس باطل مقتضى هاي الشبهة لو تمت هذه الشبهة لازم شنو نحكم عقد الفضول باطل وليس بصحيح والحال أننا انتهينا من بحث كون عقد الفضول صحيح وليس باطل فليش رجعنا للمربع الأول ما أجيب به هناك يجاب به هنا ما أجيب به هناك يجاب به هنا يلا انت احكي لي ماذا أجيب هناك حتى نجيبه هنا وبالتالي نحل المشكلة أيها الأخوة التفتوا هذا هم جواب طبعا أصاحب هذه الأزمة وصاحب هذا الدليل وإن كان قلنا الدليل الثالث مو شيء لمن الدليل الثالث للفخر بس روح رب هذه الشبهة منه صاحب المسالك أساس هذه الشبهة صاحب المسالك وإذا في الكتب الفقهية إذا يراد أن يشار إلى هذه الشبهة رأسا وين يذبوها بخانة من خانة المسالك هو صاحب الشبهة وإحنا تكررت هذه الشبهة فيما سبق أكثر من مرة على لسان صاحب المسالك ودائما الشيخ يخليها في العين وما تروح من ذهن الشيخ اصلا كل ساعه كل ما تثار هذه الشبهه جابه جابه ابو المسالك قال له هذا هو من الشبهات كيف يعني هاي شبهه لما قال ابو المسالك احنا ننطيه درجه بعد ما كان درجته الفقهيه 100 ننطيه درجه 10 بسبب هاي الشبهه هذا الذي يقول احيانا شخص هاي التفت الى هاي حاله مهمه عندنا في اختبار الفقهاء انت لا تتصور الفقيه اذا نجح من مكان 100 يعني نقول له انت بعد 100% انت ماشي لا الفقيه احنا نلاحظ كل لحظه ذاك لذا شو يسمونه احنا مبدانا شنو مبدانا كمذهب شيعي شنو مبدانا مراقبه الفقيه ومحاسبه الفقيه ومتابعة الفقه. ما عندنا ترى لتتصور، أخاف بعض الناس يصور لك الفكرة بنحو آخر. اليوم إحنا من نقبل أنه نرجع إلى واحد إذا مو كل يوم نختبره وكل يوم ندخله بالامتحان نقول مو نجح؟ صار لا 10 سنين 20 سنة دا ينجح، أقول لك ما يفيد. كل يوم أنا أدخله بالاختبار، هم في جانب السلوك العملي أدخله في الاختبار، وهم في جانب السلوك العلمي أدخله في الاختبار. ولو مرة واحدة فشل، ولو مرة واحدة فشل أرفع اليد عن تأييده، أقول له أنت بتستاهل أرجع. لا واحد يصور يقول معانا صار 20 سنة جاوب صحيح هسه اليوم خربطت، نقول له هاي اليوم خربطت، يوجب أنه نتراجع في كل تأييداتنا السابقة. هذا الذي احنا نقول أهمية متابعة أهل الخبرة للفقيه هو هذا، هذا الذي احنا نقول لابد أن يكون أدنى ملاحق للفقيه باستمرار، ومو قضية قوترة وماشية عبارات وناج على أساس تسامحات وكذا، هاي على أساس متابعة. اليوم احنا بما قدمه المسالك من كلام راح نعطي درجة كلش ضعيفة. ايش حج أول مسالك؟ أول مسالك اسمع لي هسه حكاية أول مسالك، هو الشيخ ما مسلط الضوء عليها جيد، أنا أسلط الضوء عليها جيد، ليش أسلط الضوء عليها جيد؟ حتى لأن تتكرر هاي الفكرة عندنا، أريد أشبعها حتى بعد يبقى مجال للتردد والإشكال. أول مسالك إيش قال؟ إحنا طبعا من الساب من الخارج نعلم أن الدلالة كم دلالة عندنا؟ تصورية واستعمالية وجدية، لأن نعرف الثالثة دولة تصديقية أولى وتصديقية ثانية وتصورية. الدلالة التصورية قرينا إحنا عند المظفر أصلا دلالة أو مو دلالة؟ كنا ليس بدلالة، لأن الدلالة مأخوذ فيها فكرة القصد، فمع عدم فكرة القصد شنو؟ يصير دلالة أو مصير دلالة؟ مصير دلالة. لذا السيد الشهيد على الدلالة التصورية شو يسميها؟ شو يسميها؟ يقول ما سمي دلالة، شو نسميها؟ القرن الأكيد، عملية التقارب بين شيء وشيء، فمو عملية الدلالات وإنما عملية التقارب. مثل ما أنا أشوف زيد يمشي ويا عمر، فديوم شبه زيد وحده ينتقل ذهني لعمر، هل لأن زيد دابر على عمر؟ الجواب لا، أو تقارب صار بين زيد وعمر. لذا الدلالة التصورية تسميتها بالدلالة فيه شيء من التسامح، وإنما هي ليست بدلالة، فشيلها خليها على صفحة ما تفيد. إيش بقى عندك؟ إيش بقى عندك؟ إرادة استعمالية، وبعد إيش عندك؟ وإرادة جدية. شنو الفرق بين الإرادة الاستعمالية وإرادة جدية؟ الإرادة الاستعمالية يعني الألفاظ اللي أتلفظها أتحمل مسؤولية ألفاظي، الألفاظ الذي أتلفظها أتحمل مسؤولية الألفاظ. الإرادة الجدية مو يهم الألفاظ أتحمل مسؤوليتها، واقع أبين واقع مطلب، أبين شنو؟ واقع مطلب، مو يهم عالم الألفاظ، وأن هذه الألفاظ الذي أتلفظها إني أريدها. مرة أتحمل مسؤولية ألفاظي، ومرة أبين واقعا خارجيا. مثلا أنا اليوم ما عندي فلوس، ما عندي فلوس، أجل قلت لك عم اليوم معزوم عندي. الإرادة الاستعمالية منعقدة على ماذا؟ الوليمة لو مو الوليمة؟ الجواب تعال، ليش؟ لأنه ماذا نستفيد من كلمة أنت معزوم عندي؟ أكو وليمة يعني مين راد لها روح للقاضي؟ هذه الألفاظ تدل على هذا المعنى، أنت قاصد لهذا المعنى؟ يا معنى المعنى الاستعمالي، الإرادة الاستعمالية مدلول هذه الألفاظ أنا قاصد لها أو لا؟ الجواب نعم قاصد لها. المعنى نعم أنا ما عندي قصد جدي، ليش؟ لأنه أنا فلوس ما عندي. فهنا وين أكو تأزم؟ تأزم في الإرادة الجدية. أما على مستوى الإرادة الاستعمالية الأمر شنو؟ ماشي وناصح، هذا واضح هذا؟ الفرق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، هذا المثال يوضح هذه الفكرة. قول. نجي نسأل سؤال الآن. شنو السؤال؟ احنا سمعنا منكم من أول ما دخلنا المكاسب إلى اليوم أن العقود تابعة للقصود، يا قصد، قصد استعمالي أو قصد جدي. هذا هو، هل القصد الاستعمالي أم القصد الجدي؟ سؤال واضح. فكرة العقود تابعة للقصود الذي أمضيت واعتبرت قاعدة مقدسة عندنا، لكن يا قصد، القصد الاستعمالي أو القصد الجدي؟ الجواب القصد الاستعمالي وليس القصد الجدي. فإذا القصد الاستعمالي وليس القصد الجدي، تعال هسه نسألك سؤال، الذي وياي في الجو الآن يقدر يجاوب. العقد الصادر من الفضولي، هل هو عقد به قصد أو ليس به قصد؟ قصدا استعماليا. الجواب نعم، هو مو رجال مجنون يقول، هو رجال يتكلم. لما قلت لك أزوجك هذه البنية على مستوى قصدي، أنا مسؤول عن ألفاظي لما مسؤول عن ألفاظي، لو لا أنا نايم طفي ودي أحكي إخواني، دي أدرك الألفاظ ومدرك للألفاظ. فتقولون لي السيد يدرك أنه هذه الألفاظ. غاية الأمر الآن هذا العقد إرادة الجدية شنو؟ لأنه أنا مو متولي عن هاي البيت، فهناك تخلف في الإرادة الجدية، لكن في الإرادة الاستعمالية أكو تخلف؟ ليس هناك تخلف. فإذا عقد الفضولي عقد تابع لقصد أم لا؟ الجواب نعم. أو تعال مثال آخر، الآن أنا مكره، واحد مخلي على رأسي مسدد، قال لي ترى إذا ما تقول بعتك الكتاب ألزمك أنا كتلك، وأنا بيقظة كاملة قلت بعتك الكتاب. هذا اللفظ الصادر مني بعتك الكتاب هو مثل النائم الذي يتكلم لو لا شخص لا شعور؟ شخص لا شعور، هذا معناه العقد تابع للقصود، هذا العقد به قصد. ولذا نفرق بين من وبين من، نقول عقد ليس تابع لقصد وعقد تابع لقصد. شنو الشخص النايم ويحكي؟ شنو نقول الشخص النايم ويحكي؟ شنو نقول له؟ عقدك ليس تابع لقصد. أما الشخص الذي يفقه كلماته وإن كانت لدواعي أخرى مسدس على رأسه كونه يفقه الألفاظ ولا يفقه الألفاظ، هو يتلفظها بإرادته، هو يتلفظها بإرادته، هو يريد هذه الألفاظ ولا استعمالا مو جدا استعمالا، يريدها لا ما يريدها، يريدها استعمالا. ونحن نكتفي في باب العقود تابع للقصود، يا قصد، قصد الاستعمال. حينئذ نجي نسأل، تعال هسه واضح مقصودي؟ إذا شنو صارت المعادلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في الوقت الذي نحن نعترف بقاعدة العقود تابعة للقصود، لكن مقصودي من القصد يا قصد، القصد الاستعمال. تعال طلبك فيما نحن فيه، أنا أجري السيارة مع الوالدي وإجيت اليوم أريد أسوي صفقة وياه وأبيع السيارة عن نفسي مو عن والدي، عن نفسي مو عن والدي، لكن لما أجيت قلت لك بعتك السيارة، أنا هنا قاصد لللفظ مو قاصد لللفظ، قاصد لللفظ، فالعقد تابع للقصد. ليش تقولي علي أنه لاعب؟ فرق اللاعب، اللاعب ما عنده أصلا إرادة استعمالية وإنما عنده إرادة تصورية. فرق اللاعب وياي، اللاعب شنو نطيق اسم اللاعب؟ النام، النائم، الساهي، الغافل، دول شنو نطيقهم اسماء؟ دول دول المجموعة يقول فقط عندهم دلالة تصورية، بينما المكره والفضولي ونحو ذلك شنو نطيق اسم؟ عنده إرادة استعمالية وإن لم يكن عنده إرادة جدية. فإذن كم صنف عندنا؟ ثلاث أصناف من الناس. صنف شو نسميهم؟ لاعبين في الألفاظ. من ذول اللاعبين بالألفاظ؟ الذين لا يحملون قصدا استعماليا. هذه الألفاظ الصادرة من اللاعب بالألفاظ تنسب ألفاظه لا قيمة لها، هذه الألفاظ باطلة، هذه منزلة منزلة العدم. ولكنه إذا كان اللفظ يشتمل على قصد الاستعمالي، كما مثل إيش؟ مو الغافل، مو الساهي، مو النائم، مو اللاهي، وإنما شنو؟ الفضولي أو المكره، هنا شنو الطيسر؟ فإنه نحو شخص قد قصد الألفاظ وقصد معاني الألفاظ وفهم معاني. فرق بين الإنجليزي لما يقول بعته وبين العربي لما يقول بعته. إنجليزي لما يقول بعته شد وما يعرف اللغة العربية شو يقول؟ أصلا ما قاصد معنى اللفظ، لبى بالقسم الأول. ومر عربي يقول بعتك، هو يفهم المعنى من اللفظ، فهو يقصد اللفظ ويقصد معنى اللفظ، معناه الاستعمالي مو معناه الجدي، مو يم معناه الجدي، يم المعنى الاستعمالي، فهو قاصد المعنى الاستعمالي. فشلون تقول لي أنا؟ فإذا قاعدة العقود تابعة للحصول القصد الاستعمالي واحد، وأن الفضولي يحمل قصدا استعمالي. وإن مقامنا من الموارد الذي فيه قصدا استعمالي. فالابن لما يبيع السيارة مع الوالد عن نفسه، عن نفسه مو عن والده، هذا رجال مخضر لو عاقل، والعاقل عاقل يعني شنو؟ يعني يفتهم مش دي يحكي، يفتهم مش دي يحكي يعني شنو؟ يعني عنده إرادة استعمالية، عنده إرادة استعمالية، ويكفي في تحقق المعاملة أن يكون هناك إرادة استعمالية، وإن لم يكن هناك إرادة جدية. تفضل. منو؟ ما قاصد الاستعمال. لا هذا مو مهم، احنا سقد نختلف في بعض الامثله، هل الهازل قاصد الاراده الاستعماليه لهذه الالفاظ او ليس قاصد؟ ان كان قاصد هسه مو مهم، انه الهازل ما ذكره فيه. فان كان قاصد فيكون الفاظه محترمه، ان لم يكن قاصدا فتكون الفاظه بعد مو مهم. هل طبق لك هذا المقدار؟ وأما ما ذكره، مو صنع هذه العبارة، وأما ما ذكره هذا شروح في جواب الفخر عن الدليل الثاني. الدليل الثاني شو كان؟ دليل الفخر. لا تنسى الدليل الثاني للفخر كان شو يقول؟ كان يقول الابن لما يقول بعتك سيارة والدي عن نفسي، عن نفسي، وهو تعليقه، لأن مفاد بعتك سيارة والدي عن نفسي يعني بعتك سيارة والدي إن مات أب والدي وكنت أنا الوارث لوالدي وصارت السيارة ملك لي فأنا أبيعك، فهو التعليق. هاي حكاية من الفخر. وأما ما ذكر من الدليل الثاني للفخر من أن قول الولد بعتك سيارة والدي عن نفسي من أنه في معنى التعليق، ففيه أولا وثانيا. أما أولا التنافي بين الدليل الأول والدليل الثاني، ففيه مع مخالفة هذا الدليل لمقتضى الدليل الأول. بينت لك شنو المخالفة؟ إذ مقتضى الدليل الأول كون العقل منجزا، بينما مقتضى الدليل الثاني كون العقل معلقا. فما افتهمنا، هي صورة واحدة نتعارك عليها، هي من الموارد التنجيز أم من الموارد التعليق؟ يا فخر حدد مصيرك، هو عقد منجز أم عقد معلق؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو المهم، منع كون المقام في معنى التعليق، ليس من التعليق. لأنه إذا فرض أن الولد يبيع سيارة والده عن نفسه كما هو ظاهر الصورة، احنا نتكلم فيها صورة بيع سيارة الوالد عن نفسه كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علم البائع. ليه جاء في علم البائع؟ اللي بالفرق التعليق عن التنجيز، أن التعليق تردد وإشكال، أما التنجيز علم. يقول فهو إنما يبيع السيارة مع وصف كون السيارة لأبيه في علمه، يعني شنو في علم البائع بكون السيارة لأبيه، في علمه يعني في علم البائع بكون السيارة لأبيه، فبيعه مثل ايش يصير؟ فبيع السيارة بيعه شنو؟ على سبيل الحقيقة الادعائية. تقول فبيعه على سبيل الحقيقة الادعائية لا على سبيل التعليق. ليش قلت لك على سبيل الحقيقة الادعائية؟ لفقرة العلم. فبيعه كيف؟ كيف ايش جابه؟ اللي مثل الحقيقة الادعائية. فبيع الولد لسيارة أبيه عن نفسه كبيع الغاصب. ايش بيه الغاصب؟ لأن الغاصب قبل ما يروح إلى حلبة البيع ينزل نفسه ادعاء على أنه هو المالك. كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال. يعني شنو استقلال المال؟ يعني كونه هو المالك، هو المالك. جيد. يقول لا، يقول إذن هي من الحقيقة الادعائية لا من التعليق، لا على تعليق للنقل بكونه منتقلا إليه بالإرث عن مورثه. ليش؟ ليش يا بهنا مو تعليق وإنما حقيقة السكاكية؟ يقول لأن التعليق يتصور في صورة التردد، ومقامنا من صورة العلم بأن السيارة للوالد وأن الوالد على قيد الحياة. لأن هاي لأن تعليل لمن؟ هاي لأن هاي مهمة، لأن هاي لأن تعليق لمن؟ هذا تعليل لكون مقامنا من الحقيقة السكاكية وليس مقامنا من من التعليق. لأن ذلك ياهو ذلك يعني التعليق، لأن ذلك يعني التعليق لا يجامع مع ظن الحياة. يا إخوان هنا الظن بمعنى العلم، ظن الحياة هنا بمعنى العلم، الحياة الظن يطلق ويراد من العلم. يقول لأن ذلك يعني التعليق لا يتعقل، لا يجامع يعني لا يتعقل في صورة العلم بحياة الآن. أنت الآن أنا إيش قلت لك؟ قلت لك الشيخ الأنصاري أريد يجاوب عن الدليل الثالث، ولكن الجواب عن الدليل الثالث جعله كويس وين؟ عقيب الدليل الثاني. الآن راح يدخل هذا شروع في الجواب الثالث وهو تدليل عن ماذا؟ شلون؟ طب شو يقول؟ يقول اللهم إلا أن يراد أن العبرة بالإرادة الجدية لا العبرة بالإرادة الاستعمالية. كمل. فإذا العبرة بالإرادة الجدية لا الإرادة الاستعمالية، وحيث أنه على مستوى الإرادة الجدية هو يدري السيارة مو مالته، ونحن اعتبرنا ماذا اعتبرنا؟ تبدي ايش يحكي؟ اللهم هاي شرط أقوله، اللهم إلا قلنا بمقدمتين. المقدمة الأولى أن العبرة على الإرادة الجدية ولا الإرادة الاستعمالية، هاي واحدة. وحيث في الإرادة الجدية هو ليس مالك، يدري هو ليس بمالك، فلا بد أن نقول بالتعليق. فحكاية التعليق ترهم، لكن شو وقت ترهم؟ بعد تمام هاتين المقدمتين. لا مقدمتين، أولا العبرة بالإرادة الجدية، ومقامه هو يدري بأنه هاي السيارة مو سيارته، فيمكن فرض التعليق. فإذا إيش راح يسوي الشيخ؟ راح يطلع العبارة اللهم إلا أن يقال يمكن التعليق في مقالنا إلا أنه مبني على مقدمتين، إحدى المقدمتين من كون العبرة بالإرادة الجدية للإرادة الاستعمالية، وهو على مستوى الإرادة الجدية يعلم أن هذه ليست مالته مال أبوه. فإذا هو شنو يقول؟ يقول أبيعك السيارة إن صرت أنا مالكا لها. أي حد بس وين إشكالنا عليه؟ نقول المقدمة الأولى ما مقبولة. صحيح راح يصير تعليق، لكن المقدمة الأولى ما مقبولة. يا مقدمة الأولى ليس العبرة بالإرادة الجدية، وإنما العبرة بالإرادة الاستعمالية. شوف العبارة اللهم إلا أن، هذا توجيه التعليق، شروع في توجيه التعليق، اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي، حقيقي يعني الجدي، الإرادة الجدية، اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي إلى الناقل، يعني الإرادة الجدية، حيث أنها معلقة على تملك الإبن، وبدون التعليق فالقصد أقصى ما عندنا، يا قصد عندنا قصدا صوريا، قصدا صوريا شيلها، أي قصدا استعماليا. يقول على ما تقدم، يا على ما تقدم، حيث أن أبو المسالك إيش قال؟ هاي حكاية أبو المسالك الذي قال العقود تابعة للقصود. أبو المسالك إيش قال؟ العقود تابعة للقصود، يا قصد القصد الجدي من قصد الاستعمال. أبو المسالك إيش سوى؟ هذا الذي قلت أنا ما طلنا درجة، طلنا درجة عشرة، إجي فسر عبارة العقود تابعة للقصود، قال يا قصد قصد الجدي. لذا على أبو المسالك إيش قال؟ قال عقد الفضولي باطل، عقد المكره باطل، كل عقد ليس فيه إرادة جدية فهو باطل. العلامة السيد الشيخ الأنصاري يقول للعمي ما تعرف العقود تابعة للقصود، يا قصد مو القصد الجدي وإنما القصد الاستعمالي. شو العبارة؟ يقول وبدون التعليق فالقصد صوري أو إرادة استعمالية. على ما تقدم من المسالك، ماذا تقدم من المسالك؟ من أن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى الجدي، ويشترط في باب صحة العقد الإرادة الجدية عند من؟ عند المسالك. لكن في حينئذ جاك الآن رح يجاوب هم عن لا مجال لفرض التعليقية هنا، وهم يجاوب أبو المسالك، لكن فيه في مقول قول المسالك حينئذ أن هذا القصد الصوري، يا أخوان قصد الصوري يعني الاستعمالي، أن هذا القصد الصوري يعني الاستعمالي كاف في تحقق صحة المعاملة. ولذا قلنا، ولذا يعني شنو؟ ولأجل كفاية القصد الصوري ولا نحتاج إلى القصد الجدي، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي. ومن هنا يعني شنو؟ من هنا يعني ولأجل كفاية القصد الصوري ولا نحتاج إلى القصد الجدي، يظهر الجواب عن الدليل الثالث للفخر، ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره الفخر أخيرا، حيث ماذا قال الفضل الفخر؟ من كون هذا الإبن كالعابث واللاعب عند مباشرة الأبن، معللا الفخر بماذا علل؟ قال بعلمه، بعلم الإبن، بكون السيارة لأبيه، فلما قال بعتك السيارة عن نفسي فهو لاعب. ويشترط في باب صحة المعاملة أن لا يكون لاعب. أجبنا قلنا هذا الشخص ليس بلاعب، بل هو قاصد لها على مستوى الإرادة الاستعمالية، وإن كان فاقدا لها على مستوى الإرادة الجدية. والحمد لله رب العالمين.